بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الفرع الخامس: لو مات فورث المسكن جماعة. أيضا لا نزال في الفروع المتعلقة بالطلاق، وقلنا فيما سبق أنه لو أن الرجل طلق زوجته طلاقا رجعيا لا يجوز له أن يخرج من أن يخرجها من البيت الذي طلقها فيه، وهي أيضا لا تخرج من ذلك البيت. لكن لو أنه مات، طلقها ومات، فورث المسكن الذي حصل فيه الطلاق جماعة، لم يكن لهم قسمته. الآن يريدوا يقسموه إلى حصص، لا يجوز أن يقسموه إلى حصص إذا كان بقدر مسكنها، إذا كان هو المكان الذي تسكن فيه. إذا كان بقدر المسكن، لا ترى يكون مثلا عدة شقق وهي ساكنة في شقة، ما يخالف يقسم مثلا. أما لا، إذا كان البيت هو مقدار سكنها وبقدر سكنها، فهو الآن هي تستحق السكنة، لا يجوز تقسيمه إلا بإذنها، إلا إذا أذنت، لأن هذا من حقها، أو مع انقضاء عدتها، عن عدتها. إذا انقضت العدة بعد لا حق لها الآن في السكنة بعد انتهاء العدة. لماذا؟ هو الآن لابد من استئذانها أو حتى تنقض العدة؟ قال لأنها استحقت السكنة فيه لما طلقها قبل أن يموت، استحقت السكنة فيه على صفة، حالة كونه بهذه الصفة المعينة، كذا غرفة، مطبخ، كذا حمام مثلا، بهذه المواصفات المعينة، هكذا. قال جماعة من العلماء، لكن المصنف يرد ذلك ويقول: والوجه أنه لا سكنى بعد الوفاة، يعني المرأة المطلقة طلاق رجعي لا تستحق نفقة، ومن ضمن النفقة سكنى بعد وفاة زوجها ما لم تكن حاملا، مثل ما مر علينا، إلا إذا كانت حامل. إذا لم تكن حامل، بمجرد أن يموت لا تستحق شيء، فيجوز قسمة البيت. الفرع السادس: لو أمرها بالانتقال. يعني الآن هو قبل أن يطلقها قال: إحنا نريد على قولتنا بالعامي نضعن، ننتقل من هذا البيت إلى بيت ثاني، أمرها بالانتقال، فنقلت رحلها وعيالها، نقلت الأمتعة التي لها ونقلت العيال، ثم ذهبت إلى البيت الأول، ربما بتاخذ باقي حاجيات، فطلقها في البيت الأول، ثم طلقت وهي في الأول. إذن تعتد في أي بيت؟ في البيت الذي طلقت فيه وهو الأول، قال اعتدت فيه. ولو انتقلت هي انتقلت، قالت لجيب العيال وجيب الأمتعة، قال بعد تقولين هالكلام أنت طالق، فطلقها. ولو انتقلت وبقي عيالها ورحلها في البيت الأول وهي انتقلت للبيت الثاني، ثم طلقت في البيت الثاني، اعتدت في البيت الثاني لأنه هو البيت الذي طلقت فيه. ولو انتقلت إلى الثاني، يعني خلاص الآن حصل انتقال، ثم رجعت بعد أن جلست في البيت الثاني أسبوع مثلا، 10 أيام، خلاص الآن صار مسكنها هو البيت الثاني، ثم رجعت إلى الأول لنقل متاعها، أرادت أن تأخذ بعض الأمتعة من البيت الأول، لما وصلت للبيت الثاني، البيت الأول الذي انتقلت عنه طلقت، اعتدت في الثاني، لأن الثاني صار منزلها. الآن لما انتقلت وسكنت فيه هو منزلها، فكأنها يعني يصح أن نقول أنها طلقت وهي ساكنة في البيت الثاني. ولو خرجت من الأول، قال لها انتقلي إلى البيت الثاني قبل أن يطلقها، خرجت من الأول تريد أن تذهب إلى البيت الثاني، فقبل أن تصل إلى البيت الثاني طلقها، ولو خرجت من الأول فطلقت قبل الوصول إلى الثاني اعتدت في الثاني. لماذا؟ قال لأنها مأمورة بالانتقال إليه، أمرت بالانتقال إلى الثاني، فالبيت الأول إذن ما صار بيتها، وإنما بيتها هو البيت الثاني. الفرع السابع البدوية. البدوية باعتبار أنه البيت الذي لها ليس مستقر في مكان، متنقل، البدو يتنقلون من مكان إلى مكان تبعا للعشب والماء. فهنا لو أنه طلقها في بيت ثم أريد الانتقال من ذلك المكان إلى مكان ثاني، هل يجوز أن تنتقل أو لا؟ قال البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه، ما دام المنزل الذي طلقت فيه في مكانه، فلو ارتحل النازلون به، ارتحل النازلون بنفس ذاك المنزل، المنزل يعني المكان مو الخيمة، المنزل يعني مو الخيمة، خصوص الخيمة، فلو ارتحل النازلون بذلك المنزل بعد ما يصير اللي هي موجودة، رحلت معهم دفعا لضرر الانفراد، لأنها لو انفردت لوحدها في ذلك المكان من البرية هذا يضرها أشد الضرر، فتنتقل معهم. وإن بقي أهلها فيه، أما إذا كان لا خيام أهلها موجودة في ذلك المكان لكن زوجها وأهل زوجها انتقلوا عن ذلك المكان، قال أقامت معهم، أقامت مع أهلها، ما لم يتغلب الخوف بالإقامة، إلا إذا صار هناك خوف من أن تقيم في هذا المكان باعتبار أن أهلها مثلا موجودة، الأم موجودة، عندها أخو صغير، أخوات، هؤلاء ما يدفعوا مثلا عن أنفسهم أو يحمون أنفسهم، ففي خوف، ففي هذه الحالة لا ترحل. ولو رحل أهلها وبقي من فيه منعه، يعني أهلها انتقلوا، في ناس من أهل العشيرة أو من أهل القبيلة بعداء عنها وفيهم منعه، فيهم قوة بحيث أنه يدفعون أي إنسان يعتدي على تلك المضارب، فالأشبه جواز النقل، الأشبه أنه يجوز لها أن تنتقل مع أهلها دفعا لضرر الوحشة بالانفراد، لأن الآن إذا ذهب أهلها وبقيت هي بدون أهلها، وإن كان هناك من يحميها لكن تستوحش المرأة بدون وجود أحد من أهلها فترحل معهم. الفرع الثامن لو طلقها في السفينة. السفينة لا تخلو، تارة تكون مسكن، ربان سفينة يعني دائما هو سكنان في السفينة، يتنقل من أماكن من مكان إلى مكان لتحميل مثلا بضاعة أو غير ذلك، فسكنان السفينة، وتارة لا مو سكنان السفينة. قال فإن لم تكن مسكنا، سكنه في بيت خاص به، هو فقط يركب السفينة يصل إلى المكان ينزل من السفينة، أسكنها حيث شاء. الآن بعد هو طلقها في السفينة، السفينة مو مسكن، يسكنها حيث شاء، يعني بعد أن ينهي سفره يسكنها في أي بيت من البيوت، ما في بيت خاص، وإن كانت مسكنا. أما إذا كانت السفينة هي محل سكنه اعتدت فيها، لأنه تصير السفينة هي بيت لها. الفرع التاسع إذا سكنت في منزلها. هو طلقها وكانت في منزلها، مثلا نفترض أنها عندها بيت وهي ساكنة في بيتها، بيت ملك لها والزوج ساكن معها، فطلقها يعني في بيتها، فسكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن، فليس لها المطالبة بالأجرة، ما دام هي ما طالبت بمسكن وسكن بعد ما تطالب بالأجرة عن المدة التي سكنتها في بيتها، لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة، لأنه بما أنها سكتت ولم تطالب بمسكن جديد من عنده يعني هي متطوعة بالأجرة، يعني كأنما أباحت ذمته، أبرأت ذمته من الأجرة. وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه، يعني هو أراد أن يسكنها في بيت، هي قالت لا أنا ما أبغى هذا البيت، أنا أبغى البيت الثاني، وأنا شفت لي بيت بالإيجار في المكان الفلاني واستأجرته وبالفعل سكنت فيه، استأجرت مسكنا فسكنت فيه. هنا في هذه الحالة بعد هل تطالبه بالأجرة؟ لا، لأنها تستحق السكن حيث يسكنها هو، وهو يقول لها تعالي في هالبيت تسكن في هذا البيت، لأن له لها عليه حق السكن، هو يتخير السكن الذي يلائمه ويكون مناسب لشأنها، لا حيث تتخير، لا ما لها حق تتخير المسكن. انتهت هذه الفروع، نرجع إلى تكملة المسائل. يقول المسألة الثالثة: لا نفقة للمتوفى عنها زوجها. إذا كان توفي عنها زوجها طبعا تعتد عدة الوفاة، في أثناء العدة لا نفقة لها، لما روي من قوله، قول الصادق عليه السلام: إنما النفقة للتي يملك الزوج رجعتها. إذا كان الزوج يملك راجعها فلها نفقة، المتوفى عنها يملك الزوج راجعها لا. كذلك في حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها. ولو كانت حاملا، حتى لو كانت حاملا التي هي مطلقة، بائن أو رجعي حامل، يعني رجعي مطلقة طلاق رجعي، تستحق نفقة. مطلقة طلاق بائن وحامل تستحق نفقة. لو كان لا، مو مطلقة، متوفى عنها زوجها لا، حتى لو كانت حامل. وروي أنه ينفق عليها من نصيب الحمل، روي أنه ينفق عليها من نصيب الحمل، وهذه هي صحيحة الكناني. صحيحة الكناني عن الصادق عليه السلام قال: المرأة المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. نعم. يقول: لكن وفي الرواية بعد، طبعا باعتبار أنها مخالفة لقواعد المذهب، لأنه لا، الحمل قبل سقوطه حيا لا يملك. أيضا بالنسبة إلى الولد الآن سينفق، يعني سينفق على أمه، مو صحيح؟ ولا يعني نفقة الأقارب لا تجب إلا في حال مخصوص، في حال عسر ذلك القريب. فالآن الأم إذا كانت معسرة ينفق عليها ولدها، أما في هذه الحالة أنها حامل وينفق عليها من نصيب ولدها، يعني حتى لو هي معسرة، وهذا مخالف لقواعد المذهب. نعم، قلنا أنه أول فيها بعد، لأنه لا يملك الحمل، لا يملك قبل سقوطه حيا. الشيء الثاني أنه لا، النفقة لا تكون واجبة، نفقة الأقارب لا تكون واجبة إلا في حال مخصوص وهو الإعسار. الشيء الثالث أن هذا يعرض مال الوارث للتلف حيث يسقط الحمل ميتا. نفترض أن الحمل سقط ميت، إذا كيف أنفق عليها الآن هالمدة؟ هذا الآن المفروض إذا حسب في وارث وهو الحمل وهو ما يرث، فإذا ما حسبناه إرث للحمل يرجع إلى باقي الورثة، فعرضنا أموال الوراث الباقين إلى التلف باعتبار أنه جعلنا منه نفق على الأم. قال وفي الرواية بعد ولها أن تبيت حيث شاءت، يعني بما أنها الآن بما أنها لا تستحق النفقة فلها أن تبيت في أي مكان شاءت، يعني إيش اسمه، لو أن الوارث قال لها مثلا تسكنين في هذا المكان فبعد ما في مانع تسكن في هذا المكان في هذا المكان من البيت. طبعا هذا خلاف لبعض العامة الذي ذهب إلى أنه لا، السكنة يعينها الوارث، الوارث يقول تسكنين في هذا المكان فيلزمها السكنة في ذلك المكان. نعم. الرواية التي قرأتها في الجواهر المجلد 32 صفحة 362. المسألة الرابعة، لو تزوجت في العدة وهي معتدة، تزوجت هذا العقد باطل لم يصح لأنها ذات بعل، ولم تنقطع عدة الأول، حتى لو تزوجت من الثاني لا تزال معتدة تواصل عدة الأول، فهنا عندنا أحوال. فإن لم يدخل بها الثاني، الثاني عقد عليها فقط أما ما دخل بها، فهي على عدة الأول تستمر في عدة الأول، وإن دخل بها الثاني ووطأها وهو عالم أنها ذات بعل وعالم أنها في العدة، عالم بالتحريم، فالحكم كذلك. يعني إيش الحكم؟ أنها تستمر في عدة الأول لأن الثاني زاني والزنا لا ترتب عليه، يرتب عليه أي أثار، ما في عدة ما في شيء. حملت من الثاني أو لم تحمل، لأن هذا ماء الزاني كلاما، ولو كان جاهلا، يعني ما يعني جاهل بالموضوع بناء أن هذه زوجته أو بناء أنه انتهت عدتها فوطأها، فإذا مو زاني فهذا وطأ شبهة، ولم تحمل أتمت عدة الأول، لا يصير عندنا عدتين لأن وطأ الشبهة في عدة، فتتم عدة الأول لأنها عدة الأول أسبق من عدة الثاني، بعد تمام عدة الأول تستأنف عدة أخرى للثاني على أشهر الروايتين. الرواية الأولى هي رواية محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم أو موثقة محمد بن مسلم، موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، باعتبار أنها ذات بعل واعتدت بما بقي عليها من الأول، كم بقي من الأول؟ بقي شهر مثلا، تعتد الشهر واستقبلت عدة أخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما فقط، يعني إذا كان عقد عليه يفرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وبعد انتهاء العدة وكان خاطبا من الخطاب. قال: ولو كان جاهلا ولم تحمل. أتمت عدة الأول لأنها أسبق، واستأنفت عدة الثاني. هذا نفس مضمون الرواية. كذلك في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الحبلى يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها 4 أشهر و10. قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا، واعتدت بما بقي عليها للأول، اعتدت بما بقي للأول، واستقبلت عدة أخرى من الآخر 3 قروء وإن لم ير إلى آخر الرواية. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية طبعا هذه مروية في الجواهر المجلد 32، المجلد 32 صفحة 364. الرواية الثانية هي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا. تجينا شلون؟ عدة واحدة. قال: أشهر الروايتين أنها تعتد عدة للأول ثم عدة للثاني. ولو حملت، وكان هناك ما يدل على أنه على أن الحمل للأول، اعتدت بوضعه له، اعتدت للأول عدة الأول بوضع الحمل، ثم بعد أن تضع الحمل تعتد للثاني وللثاني 3 أقراء بعد وضعه، 3 أقراء إن كانت تحيض. إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض 3 أشهر. وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني، يعني في قرائن، طبعا هذه القرائن أنه للأول أو للثاني باعتبار مدة الحمل، يعني من وطأ الأول كان مضت 9 أشهر من وطأها الأول، من وطأها الثاني بس 3 أشهر، إذن فهي قطعا للولد الأول. لو كان وطأها الأول ثم بعد 6 أشهر من وطئه ما رأينا حامل، تزوجها الثاني، وبعد ما تزوج الثاني بعد ذلك 9 أشهر جابت ولد، فإذا للثاني، لأنه ما يمكن يكون للأول 6 أشهر و9 أشهر يصير مثلا 15 شهر مثلا. فإذا تعتد، إذا تبين أنه للثاني اعتدت بوضعه له. إذا وضعت الحمل هذا عدة الثاني لأنه هذا ولد الثاني، وأكملت عدة للأول بعد الوضع. بعد الوضع هي كم اعتدت للأول؟ 2 شهر، باقي 1 شهر مثلا. فلو كان ما يدل على انتفائه عنهما، يعني ولدته أكثر من مدة الحمل للأول فليس للأول، لأن أكثر من مدة الحمل، وأقل من 6 أشهر من وطئ الثاني إذن ليس للثاني، لا للأول، لأنه بعد 9 أشهر من طلاق الأول الزوج الثاني بعد 9 أشهر من طلاق الأول وجابت ولد بعد كم؟ بعد 5 أشهر من الزواج بالثاني جابت 5 أشهر، فإذا ما يمكن يكون للثاني لأنه بعد 5 أشهر من وطء الثاني، وما يمكن يكون للأول لأنه 9 أشهر و5 صار كم؟ 14 شهر، وأقصى مدة الحمل 1 سنة مثلا على أقصى الأقوال، فإذا لا للأول ولا للثاني. إيش يصير؟ أتمت بعد وضعه إذا وضعت الحمل أتمت عدة للأول تعتد للأول كم الأول اعتدت؟ اعتدت للأول شهر مثلا واستأنفت عدة للأخير عدة جديدة. ولو احتمل أن يكون منهما يعني بعد شهرين من طلاقها من الأول زوجة الثاني وجابت ولد بعد كم من زواجها من الثاني؟ بعد 7 أشهر. بعد 7 أشهر من زواجها من الثاني جابت ولد، يعني يصير بعد طلاقها من الأول كم؟ 9 أشهر. فيحتمل أنها للأول وهو أو هذا أبو 9 أشهر، ويحتمل أنها للثاني وهذا أبو 7 أشهر. فإيش يصير؟ ولو احتمل أن يكون منهما، قيل هذا القول للشيخ يقرع بينهما، لأن القرعة لكل أمر مشكل وهذا أمر مشكل، ويكون الوضع عدة لمن يلحق به. إذا أقرعنا وخرجت القرعة على أن الولد للأول، إذن يصير إذا وضع الولد يصير للأول، وإذا وضعت الولد انتهت عدة الأول. قال وفيه إشكال ينشأ هذا الإشكال من كونها فراشا للثاني. الآن الثاني لما تزوجها هي فراش له بوطء الشبهة، لأنه بناء الثاني بناء إيش؟ أنها انتهت من عدتها، وهي بناءها أنها انتهت عدتها فتزوجها. فلما تزوجها إذن الزواج في الواقع مو صحيح، فهذا وطء شبهة، ووطء الشبهة حكمه حكم الزواج الصحيح، فتكون فراش له من كونها فراشا للثاني بوطء الشبهة، لكن مي فراش للأول لأن الأول طلقها، فيكون الثاني أحق به أحق بالولد، وهو قول المشهور، هذا القول للمشهور. تحرم على لا لا، لأنه ما نعلم أنه الثاني إيش اسمه، ما نعلم أنه ولد الأول بناء أي حتى بالقرعة، بالقرعة ثبت لا، إذا كان ألحقناها بالثاني، حقنا بالثاني باعتبار أن نقول أقصى ما هناك أنه وطأ شبهة، وإذا وطأ شبهة هي الفراش له. أما بالقرعة مشكل، إذا صارت للأول يصير الثاني تحرم عليه معبد. المسألة الخامسة، تعتد زوجة الحاضر، إذا كان هو حاضر في البلد وطلقها وهو حاضر، تعتد من حين الطلاق، تعتد عدة الطلاق من حين الطلاق، وتعتد عدة الوفاة من حين الوفاة. أما إذا كان هو غائب وتعتد من الغائب في الطلاق، إذا هو غائب عن البلد وطلقها وهو غائب، تعتد في الطلاق من وقت الوقوع. يعني هو غائب وطلقها في أي شهر؟ في شهر رجب، وما وصل الخبر إلا في شهر شعبان، تحسب العدة من وقت الوقوع، وقوع الطلاق وهو رجب. وفي الوفاة من حين البلوغ، لو أنه توفي في شهر محرم ومضى شهر محرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأول، يعني أكثر من 14 أيام 5 أشهر، ثم في شهر جماد الأول أول جماد الثانية وصل الخبر أن فلان مات من قبل 5 أشهر، لكن ما بلغنا وفاته إلا الآن، فإذن في هذه الحالة تعتد عدة الوفاة من الآن، وفي الوفاة من حين بلوغها الخبر، ولو أخبر غير العدل، حتى لو أخبر إنسان غير عادل أنه مات، بما أنه حصل اطمئنان بموت هذا الإنسان تبدأ عدة الوفاة. لكن لا تنكح إلا مع الثبوت، لا تنكح زوجا آخر أو لا تنكح إلا مع الثبوت. العدة بمجرد بلوغ الخبر تبدأ تعتد، لكن تنتهي العدة، انتهت العدة، بمجرد انتهت العدة تتزوج؟ لا، لابد يثبت أنه بالفعل مات حتى يتزوج واحد ثاني. أما العدة مو لازم يثبت حتما أنه مات حتى تعتد. وفائدته الاجتزاء بتلك العدة، يعني فائدته لو أخبر غير عادل وطابق الواقع، فإذا يجتزأ بتلك العدة لأنه إخبار غير العدل كافي. لو قلنا لا، إخبار غير العدل مو كافي، فإذا لا يمكن ابتداء العدة إلا مع ثبوت الوفاة. ولو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت، علمت أنها طلقت لكن ما درت متى، هل في أول رجب أو أول شعبان؟ اعتدت عند البلوغ، متى بلغها؟ بلغها في أول شعبان، تبدأ العدة في أول شعبان. المسألة السادسة، إذا طلقها بعد الدخول، بعد أن دخل بها طلقها ثم راجع في العدة، في أثناء عدتها راجعها ثم طلق قبل المسيس، بعد أن راجعها ما وطأها، بعد أن رجع قبل أن يطأها المسيس يعني الجماع من قبل أن يتماس، قبل أن بعد الرجعة ما وطأها طلقها بعد مرة ثانية، لزمها استئناف العدة. هل تكمل العدة السابقة باعتبار ما حصل وط؟ يقول لا، تبدأ عدة من جديد، تستأنف من جديد لبطلان الأولى، يعني العدة الأولى بطلت بالرجعة. ولو خالعها بعد الرجعة، لو أنه راجعها مضى من عدتها الأولى طهر مثلا أو طهرين مثلا، ثم بعد أن راجعها ما وطأها خالعها، قال الشيخ رحمه الله في المبسوط، قال هنا، يعني في هذا الفرض، هنا الأقوى، هنا طبعا قال الشيخ المفروض تصير النقطتين بعد الشيخ، قال الشيخ ماذا قال؟ هنا الأقوى أنه لا عدة. لماذا لا عدة؟ لأن الشيخ يقول أن الخلع كأنه طلاق بعد نكاح جديد، ففي هذه الحالة كأنما الآن يعني كأنما المسألة أنه راجعها فصار كأنما الآن كأنما نكاح جديد وحصل بعده طلاق، فيكون ما في عدة. قال وهو بعيد، لأنه خلع عن عقد، عقد موجود مو نكاح جديد، هذا العقد يتعقبه الدخول لأنه دخل بها هذه المرأة، فكيف ما في عدة؟ مدخول بها هي، فمو ما صار طلاق كأنه طلاق بعد نكاح جديد، بعد نكاح قديم. أما لو خالعها بعد الدخول، بعد أن دخل بها خالعها ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول، لم تلزمها العدة. الآن لما خالعها بعد الدخول، دخل بها أول ثم خالعها، خالعها الآن اعتدت شهر ثم تزوجها، الشهر بطل خلاص انتهى، تزوجها في هذه العدة قبل أن يدخل بها طلقها، لم تلزمها العدة لأن العدة الأولى بطلت، لأنه بعد أن خالعها، بعد أن خالعها انفصلت مي زوجة الآن، ثم تزوجها في العدة، تزوجها قال ما قال راجعها، يعني بعقد جديد فهذا الزواج أبطل ما سبق. الآن هذه متزوجة بعقد جديد، طلقها قبل الدخول. كل من تزوجت بعقد جديد، بعقد جديد، ويعني هذه المرأة تزوجت بعقد جديد وطلقت قبل الدخول فلا عدة عليها، لأن العدة الأولى بطلت بالفراش المتجدد، يعني بالعقد الجديد. ولم يحصل إيش هذا الفراش المتجدد باعتبار أنه طلقها، يعني بمعنى آخر. نعم، تحرم لا تزوجها هو، تحرم يعني بمعنى آخر أنه ما له حق أن يراجعها بهالمعنى، مو تحرم مؤبد. هنا طبعا قال لأن العدة الأولى بطلت بالفراش المتجدد، هذه ولم يحصل، هذه زائدة في الجواهر مي موجودة، لذلك تلاحظ فيها مي صحيحة، لأن العدة بطلت بالفراش المتجدد، العدة الأولى لما خالعها ثم الآن تزوجها بعقد جديد، والعقد الثاني لم يحصل معه دخول، فلا عدة للأولى لأنها بطلت، ولا عدة للثانية لم يحصل معه دخول، فهذه لم يحصل زائدة هذه. نعم، وقيل هذا القول للقاضي ابن البراج في المهذب، يلزمها العدة لأنها لم تكمل للأول، العدة للأول لم تكمل للأول عدة. قال والأول أشبه، أنه كما قلنا أن الفراش يعني العدة الأولى بطلت بالعقد الجديد، والعدة الثانية مي موجودة لأن ما فيه دخول. السابعة وطأ الشبهة. وطأ الشبهة طبعا إذا الإنسان وطأ امرأة وهو يظن أنها تحل له يسقط معه الحد، ما يقام على حد الزنا وتجب العدة، يرتب عليه حكم الوطء الصحيح. ففي عدة تعتد المرأة وطبعا تستحق المهر وإن كانت متزوجة، ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم، هذا إذا ما كانت عالمة بالتحريم، إذا عالم أن هذا مو زوجها ومكنته إذن هي زانية فلا مهر لها، ولو كانت عالمة بالتحريم وجهل الواطئ، هي تعلم ان هذا مو زوجها لكن الواطئ يجهل ما يدري بناء هذه زوجته، لحق به النسب، لحق به يكون هذا الولد من ابوه هذا الرجل، لكن له ام لا ما له ام بس له اب شرعي، ووجبت له العدة، ووجبت ان تعتد المرأة لهذا الواطئ، لهذا الواطئ الذي وطأها، وتحد المرأة، تحد حد الزنا لأنها زانية. هنا يقول ولا يسقط مهرها، هنا يسقط ذكر في بعض النسخ موجود، لكن الموجود في الجواهر وهو يعني الموافق إلى الأصول والقواعد ولا مهر، مو ولا يسقط، ولا مهر، ولا مهر لها لأنها زانية. ولو كانت الموطوءة أمة لحق به الولد، لأنه طبعا واطئ شبهة، واطئ شبهة يلحق به الولد، وعلى الواطئ قيمته لمولاه، لأن هذا الولد من ضمن منافع الأمة، يدفع المهر، عفوا قيمة الولد إلى من؟ لمولاه، لمولاه يعني لمولى الولد، لأنه هذا كأنما يصير مملوك لمالك الجارية حين سقط. إن قيمه حين ولدته كم وهو رضيع كم قيمته، ويدفع هذا إلى المولى الأمة، ومهر الأمة أيضا لأنه وطأها، وهذه طبعا من حق المولى، وإن كان هي متعمدة لكن هو لا يسقط حقه. لا هني لا ما تعتق، لأن إذا كانت هي عالمة بالتحريم بالإضافة التي تعتق من نصيب ولدها، إذا كانت أم ولد يعني الولد هذا من مولاها، هذا مو من مولاها الآن، لها مهر الأمة وقيل العشر إن كانت ذكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا، وهذا مر علينا فيما سبق كثيرا وهو المروي في الوسائل المجلد 14 صفحة 577. المسألة الثامنة، إذا طلقها بائنا، طلقها طلاق بائن طلقة الثالثة مثلا، ثم وطأها بشبهة، قيل كما في الجواهر يقول لم نعرف هذا القائل قبل المصنف، قيل تتداخل العدتان يعني عدة الطلاق البائن وعدة وطء الشبهة، لأنهما لواحد، الواطئ واحد في هذه العدة وفي ذاك، وهو حسن حاملا كانت أو حائلا ما في فارق، عدة واحدة. المسألة التاسعة، إذا نكحت في العدة الرجعية، المفروض في العدة الرجعية لا يجوز لها أن تتزوج لكنها تزوجت وحملت من الثاني، اعتدت من الثاني بالوضع، اعتدت بالوضع من الثاني لأن هذا الولد له، وأكملت عدة الأول بعد الوضع، وكان للأول الرجوع في تلك العدة، يعني له أن يرجع عليها في إيش؟ في العدة الثانية بعد الحمل دون زمان الحمل، لأن زمان الحمل ليس عدة له وإنما عدة لذلك الواطئ، والإنسان يرجع في العدة التي له، فبعد أن ينتهي الحمل وتضع كم هي اعتدت منه أول شيء شهر، بقي شهرين، في هذين الشهرين بعد الوضع تعتد للثاني، تكون شهرين ويجوز له أن يراجعها في هذين الشهرين. أما كتاب الخلع والمباراة إن شاء الله نتكلم عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.